أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 56 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 12 من سورة لقمان، وتنتهي بنهاية الآية 23 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فعليه كفره، فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الآيات في أولها تحدثنا عن رجل، هذا الرجل اختلفت حوله الروايات والمقولات. ذلك الرجل هو لقمان. لقمان ابن من؟ لا تستطيع الروايات على كثرتها أن تقطع بنسب دقيق لذلك الرجل، فلا ندري من أبوه ولا من جده، ولا نعرف شيئا عن قبيلته وعائلته او اسرته. واذا كانت الروايات قد اختلفت في اسمه فلقد اختلفت من باب الاولى في تحديد بلده، هل هو يمني او حبشي او نوبي او يوناني، اختلافات كثيرة. كذلك اختلفوا في تحديد الأمة التي كان ينتسب إليها، هل كان منتسبا إلى الأمة اليهودية؟ اليهود يرون أنه واحد منهم، واليونانيون يرون عنه روايات ويؤكدون أنه إغريقي قديم. ومن الخلافات المشهورة أيضا شكل لقمان، صورته، بعضهم يقول إنه كان أسود مشوه الخلقة، وبعضهم يقول إنه كان عبدا مملوكا غليظ الشفتين، وبعضهم يقول إنه كان أخرس لا ينطق، وأنه نطق فجأة وأخذ من فرحه الشديد بنطقه يكلم نفسه، فسمعه زملاؤه من العبيد فذكروا لسيدهم أنه جن أو أنه يجيد الكلام لكنه يدعي الخرس، فباعه بأرخص الأسعار. وتروى عن لقمان حكايات كثيرة لا أول لها ولا آخر، حكايات لا أول لها ولا آخر تروى عن لقمان هذا، بعضها عن الحيوانات وبعضها عن الطيور. وهذه الحكايات سواء أكانت عن الحيوانات أو عن الطيور نأخذها ومبناها على الحكمة، الحكم التي تجري على ألسنة الحيوانات ولا على ألسنة الطيور، كما نرى ذلك في كتاب مثل كليلة ودمنة مثلا. والبعض حول حكايات لقمان إلى شعر، وفي كتب التفسير بعض حكايات لقمان يقولون إن سيده دعا إلى حفل وأنه أمره أن يذبح ذبائح كثيرة وأن يأتي لأضيافه بأطيب ما في هذه الذبائح، وأنه جمع ألسنة الحيوانات كالجمل والبقرة والشاة وما شكل ذلك، وقدم الألسنة للضيوف، وأن الضيوف سئموا هذا من أطايب اللحوم، وأن السيد سأل لقمان ألم أقل لك قدم للناس أطيب ما في الذبائح؟ قال له إن أطيب ما في الإنسان لسانه، هذا هو أطيب شيء في الإنسان اللسان. ثم أخذ يصف له محاسن اللسان وأن منه تنبجس الحكمة وتنفجر ينابيع الحكم والكلام الصادق للهاذل ولا الكاذب ولا الزور، وأخذ يحدثه عن فوائد اللسان. وفي مرة ثانية دعا السيد أيضا أصدقاءه إلى وليمة وقال للقمان قدم لهم أسوأ ما في الذبائح، وفوجئ السيد أن لقمان قدم في هذه المرة أيضا اللسان، لسان البقرة ولسان الجمل ولسان الشاة وكذا، فسأله ألم أقل لك قدم أسوأ ما في الذبائح فلماذا قدمت اللسان أيضا؟ قال له إنه أسوأ ما في الكائن الحي. فإذا كان اللسان هو أعظم ما في الكائن الحي فإنه أسوأ ما في الكائن الحي، والإنسان مخبوء تحت طي لسانه، إذا نطق عرفت من هو. ولذلك كانوا يقولون، كان أحد الفلاسفة يقول للإنسان الذي يجلس إليه انطق تكلم حتى أعرف من أنت، تكلم فإذا تكلمت عرفتك. بلا بطاقة شخصية وبلا هوية، مجرد أن تنطق أنا أعرفك، تكلم حتى أعرف من أنت. فبمجرد أن ينطق الإنسان يعرف. ولهذا قالوا الإنسان مخبوء تحت طي لسانه، فإذا نطق فضحه لسانه، فإذا كان غبيا أو إذا كان مزورا أو كذابا أو شاهد زور أو مفتر، فإذا نطق عرف الناس فيه ذلك. لقمان إذن اختلفت فيه الروايات، وكما اختلفت الروايات في تحديد شخصية لقمان، فلقد اختلفت الروايات أيضا في تحديد هل هو نبي أو حكيم فقط. قال قوم بنبوته، واستدلوا بقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالذي آتاه الحكمة إنما هو الله سبحانه وتعالى. وما دامت الحكمة من لدن الله سبحانه وتعالى فإنه يصبح نبيا، هكذا قالوا. وليس ذلك الكلام على إطلاقه، ولهذا ذهبت الكثرة من المفسرين وعلماء السلف إلى أن لقمان ليس نبيا وإنما هو حكيم فقط أوتي الحكمة. وهنا نتوقف لنتعرف ما هي الحكمة. كلمة الحكمة هي العلم والعمل معه، فالعلم وحده لا يعتبر حكمة، وإنما إذا كان العلم منطويا على عمل أو مقترنا بالعمل سميت حكمة. فالحكيم هو الذي اقترن علمه بعمله، هذا هو الحكيم. ولهذا قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وهو الله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه هي الحكمة. في التعبير الإنساني أو في العلوم الإنسانية كلمة حكمة تساوي كلمة فلسفة. فلو أننا أخذنا نفهم كلمة فلسفة في اللسان الإغريقي ما معناها عند الإغريق وهم واضعوا هذا اللفظ، نجد أن كلمة فلسفة أو فيلسوف تعني محب الحكمة، فالفيلسوف هو محب الحكمة، والفلسفة هي محبة الحكمة والبحث عن الحكمة. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة في هذا الحديث فإننا نحب أن نفهم الحكمة كما جاءت في القرآن الكريم، والحكمة كما جاءت عند فلاسفة الإغريق أو الرومان أو المدارس الفلسفية المختلفة، حتى المدرسة التي يسمونها مدرسة الفلسفة الإسلامية. ما هي الحكمة عند هؤلاء؟ قالوا إن الإنسان بطبيعته فيلسوف. الإنسان بطبيعته، كل إنسان فيلسوف، وكل إنسان يبحث عن الحكمة، وليس هناك إنسان صغيرا أو كبيرا، جاهلا أو عالما، غبيا أو فصيحا، إلا وهو يبحث عن الحكمة. لأن الحكمة هي مجموعة أسئلة يحار الإنسان في تفسيرها. مثلا أنا أسأل وأنت تسأل، والصغير يسأل، الطفل الذي له شهور أو سنة أو سنتين يسأل، الكل يسأل، من أنا؟ من أين جئت؟ لماذا أنا هنا؟ ما هذه السماء؟ ماذا فيها؟ ما هذه الشمس؟ ما هذا القمر؟ ما هؤلاء البشر؟ لماذا خلقوا؟ من الذي خلقهم؟ من هو الله؟ لماذا خلقهم الله؟ ما مصير هؤلاء الناس؟ لماذا يموتون؟ لماذا يموتون دائما؟ ما هي هذه الأشجار وهذه الأبقار؟ هذه الأرض كيف خلقت؟ أسئلة كثيرة ترد على ذاكرة الإنسان في كل لحظة ويحاول أن يجد إجابة لها. هذه هي الفلسفة، أو هذه هي طلب الحكمة، أن تبحث عن السر، الحكمة وراء هذه الأمور. الفلاسفة بحثوا، طبعا هناك إنسان محدود الثقافة وهناك إنسان عالي الثقافة، فظهر مجموعة من الكبار جدا والمفكرين جدا كسقراط وكأفلاطون وكأرسطوطاليس ثم غيرهم كثيرون. هؤلاء في اليونان ظهر في الرومان فلاسفة، ظهر في الفرس فلاسفة، ظهر في الهنود فلاسفة، ظهر في المصريين القدماء فلاسفة، ظهر في مصر القديمة فلاسفة لا يعدون، كل واحد يتساءل حول هذه الأسئلة ويجيب إجابات مختلفة. هذه الإجابات المختلفة المتشاكسة حتى بين الأستاذ وتلميذه، سقراط أستاذ أفلاطون، أفلاطون أستاذ أرسطوطاليس، الثلاثة مختلفون، الثلاثة مختلفون في تحديد الإجابات على هذه الأسئلة، وكل يبحث بطريقته. وظهرت هناك مذاهب شتى، مذاهب كثيرة في الفلسفة، فكانت الفلسفة وهي طلب الحكمة والبحث عن الحكمة كانت هي بذاتها سفلا، وكانت هي بذاتها غلا من الأغلال التي وضعت على العقل البشري، وكانت متاعب أصابت العقل البشري في الصميم، فظل الإنسان يدور حول نفسه. واعتبرت هذه الفلسفات نوع من أنواع مضغ الماء لا أكثر ولا أقل، فهي هرفقة وهي نوع من العته الذي لا يؤدي إلى مؤدى. ولهذا أصبحت كلمة فلسفة تعني عندي وعندك أمور معقدة لا يجيدها إلا مجموعة من الأكاديميين على مستوى معين، هؤلاء وحدهم هم الذين يقرؤون الفلسفة وهم الذين يجيدون حل لوغاريتمات الفلسفة. وأصبحت الفلسفة نوع من الدربة العقلية والعقد التي تحتاج إلى حلالين. فبدلا من أن كانت الفلسفة تبحث عن الحكمة أصبحت الفلسفة في حاجة إلى من يفهم الفلسفة. الحكمة في القرآن، الحكمة في القرآن وضوح وظهور، حل لكل المشاكل، إجابة على كل الأسئلة، لأن الذي تولى الإجابة ليس هم البشر، ليس هو أرسطو وليس هو أفلاطون ولا سقراط من قبله ولا الفيثاغوريين ولا الأبيقراطيين ولا غيرهم، إنما الذي تولى الإجابة هو الله خالق هؤلاء جميعا، هو الله. ولذلك قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآية الأولى في درس اليوم تحدد الفروق الجوهرية بين الفلسفة وبين الحكمة. تقول الآية الأولى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. في هذه الجملة كل الفروق بين الفلسفة والحكمة. أولا قوله تعالى آتينا، هذه النون ألف آتينا تدل دلالة قاطعة على أن مصدر الحكمة هو الله، ولا يمكن أن يكون للحكمة مصدر آخر. قد يقول قائل إن الإنسان بطبيعته يسأل، يحب أن يلقي الأسئلة ويحب أن يتلقى عليها إجابات، هذه طبيعة في الإنسان. قد يقول قائل هذا، وقد يقول قائل إن الإنسان يحب بنفسه أن يصل إلى الأسرار بجهده الشخصي. نقول هذا هو عمر الفلسفة المقروء، وعمر الفلسفة المقروء الآن لا يقل عن 4000 سنة. عمر الفلسفة المقروء 4000 سنة، عمر الفلسفة المسجل المكتوب بين أيدينا، سواء في المدارس القديمة من أيام زرادشت أو غيره، أو في المدارس الحديثة كالوجودية وغيرها. هذا العمر المكتوب نسأل ما هو الحصاد، ما هي المشكلة الإنسانية التي حلت، ولا مشكلة واحدة حلت للإنسان، ما هي الإجابة الشافية على مسألة واحدة من مسائل الإنسان، من أين جئنا سؤال: من أين جئنا؟ سؤال محدد. بماذا أجاب هؤلاء الهراسقة؟ بماذا أجابوا؟ لا شيء. كل واحد وضع كفه على خده أو على ذقنه وشد لحيته وحك قفاه وما يدري شيئا وفتح فاه ولا يعرف ما هي الإجابة. من أين جئنا؟ لا يعرف. سقراط لا يعرف. أفلاطون لا يعرف. أبقراط لا يعرف. الكويني وغيره كل هؤلاء لا يعرفون. بيكون في العصر الحديث لا يعرف. أيضا فلاسفة العبودية والشيوعية لا يعرفون. من أين جئنا؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو السر في وجودنا؟ لماذا نحن هنا؟ لا يعرفون. إلى أين نحن صائرون؟ لا يعرفون. سر الحياة لا يعرفون. سر الموت لا يعرفون. الغرائز لا يجيدون تفسيرها. الغرائز المركوزة في الإنسان لا يجيدون فهمها بل ولا يجيدون التعبير عنها، وهم مختلفون حتى في تسميتها. هل يسمونها غرائز أم يسمونها دوافع أم ماذا يسمونها؟ إذن هذا العمر وهو 4000 سنة كافٍ لأن يدلنا على إفلاس الفلسفة. إفلاس الفلسفة. ولهذا ألف الفلاسفة المسلمون كتبهم في سقوط الفلسفة، تهافت الفلاسفة، ويؤلف آخر تهافت التهافت، ويؤلف الثالث كتابا الواسطة بين التهافتين. بل إن الشيوعية أيضا تفعل نفس الفعل، فنجد ماركس يؤلف كتابه فلسفة الفقر ويرد عليه بكتاب آخر فقر الفلسفة، والصراع دائر بين الفلاسفة أنفسهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى قرار. إذن هذا حكم واضح بإفلاس الفلسفة وحكم واضح بتهافتها. إذن علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليخرجنا من هذا العمى والعمى، وليخرجنا من هذا الضياع، وليخرجنا من هذه الحيرة التي لا مدى لها ولا حدود لها. وقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه هداة مبشرين ومنذرين لكي يحفظوا على الإنسان وقته وجهده الذي يبذله في هذه المتاهات. ولقد آتينا، إذن الحكمة مصدرها الله وحده. لقمان الرجل المجهول الشخصي، وليس سقراط الرجل المعروف الشخصي، وليس أرسطو أستاذ الإسكندر الأكبر، ليس رجلا مشهورا. فالحكمة لا يؤتيها الله سبحانه وتعالى حتما لرجل خريج جامعة أو يحمل درجة علمية على نحو ما، أو رجل ذو وظيفة مرموقة أو درجة إدارية معينة، كأن يكون مثلا أرسطو أستاذ للإسكندر الأكبر، ليس حتما. فلقمان مغمور وليس بمشهور، ومع ذلك آتاه الله الحكمة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يحدثنا عن ذلك الرجل المغمور. ألم يكن هناك من المشهورين من أوتي الحكمة؟ نعم كان هناك، ولكن الله قدم لنا هذا النموذج لرجل مغمور غير مشهور لنتعلم منه. كأن الله يقول لنا: الحكمة ضالتك أيها المؤمن، ابحث عن الحكمة في أي مكان وجدتها، ولا تتكبر عن قبولها، ولا يكن وجودك حجر عثرة في سبيل الحكمة والحكمة. تقبل الحكمة ولو كان الذي يقدمها لك رجلا مجهول الشخصية كلقمان. لقمان الذي أضيف إلى اسمه عبر التاريخ لقمان الحكيم فقط، فتعريفه أبوه أمه جده نسبه قبيلته بلده دينه الحكيم، فشهر بهذا لقمان الحكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة وليست محبة الحكمة والغزل في الحكمة، إنما الحكمة العملية. أن اشكر لله، أن اشكر لله كلمة أن في اللغة العربية بمعنى أي المفسرة، يعني تفسير. أن اشكر لله يعني مصير الحكمة، تصير بك الحكمة إلى أن تشكر الله. لو كنت حكيما لشكرت الله. وهذا فارق هام بين الحكمة والفلسفة، لأن الفلسفة تساوي أن اكفر بالله، أما الحكمة فتساوي أن اشكر لله. مصير الفيلسوف أي فيلسوف أن اكفر بالله. ولهذا نجد أن الفلاسفة تواصوا فيما بينهم ووصوا تلاميذهم أن الخطوة الأولى في الفلسفة التجرد. التجرد يعني أن تنخلع من دينك ومن عقائدك وأن ترتمي في أحضان الفلاسفة. التجرد أولا، إذن الكفر أولا، وما جاء من العماء يصير إلى العماء، وما جاء من الضياع يصير إلى الضياع. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إذن مصير الفلسفة أو نتيجة الحكمة أن اشكر لله. أن اشكر لله ضد الفلسفة تماما، لأن الفلسفة أن اكفر بالله. ولهذا لا نجد فيلسوفا إلا افترض عدم وجود الله أولا. والغريب أنهم في الوقت الذي يطالبون فيه بالتجرد نجدهم أحيانا وثنيين ويلتزمون بالوثنية، ولقد كان سقراط من كبار الوثنيين، كان وثنيا. أن اشكر لله، قوله تعالى أن اشكر لله تعطي معنى العمل. فالحكمة ليس معناها علم فقط، ولكن علم وعمل كما قلنا، بخلاف الفلسفة. فلا نجد فيلسوفا كان على خلق ولا التزم بأخلاق أبدا، وإنما هو معسول اللسان، كذاب العمل، كذاب في عمله. كل الفلاسفة تقريبا كلهم فرقوا، أو كانت هناك نقطة فراغ في حياتهم، انتصام في الشخصية، بين القول والعمل، بين الفكر والتطبيق. فنجد رجل كأرسطو الذي يطلق عليه المعلم الأول كان شاذا جنسيا، وكان منحرفا في سلوكاته، لأنه يفرق بين ما هو علم وفلسفة، وبين ما هو خلق وقدوة. هذا شيء وهذا شيء. إذن هذه نظرة الفلاسفة، الانفصال بين العقل والقلب، بين الفكر والإيمان، بين العلم والاعتقاد، بين العلم والسلوكيات. هذه هي نزعة الفلاسفة. أما نزعة الحكمة أو الحكمة كما يحددها القرآن الكريم، فهي تطابق كامل وتوافق كامل بين العلم والعمل، بين الاقتناع والتطبيق، بين العقل والقلب والسلوك. كل هذا يجب أن يكون نابعا من مصدر واحد ومتجه إلى اتجاه واحد، حتى يصبح الإنسان سويا، لا يحس بانفصام الشخصية، لا يحس بصراع بين الأنا والهو، الصراع المدمر الذي يعانيه الإنسان عادة، وهو الصراع بين الإنية والهوية. هذا الصراع الذي قد يدمر الإنسان وقد يودي به إلى الجنون، حينما يحس بأن له شخصيتين، شخصية ظاهرة أمام الناس وشخصية باطنة له هو. هذا الإنسان الذي يحس هذا الإحساس أو يعيش هذه الحياة إنسان منقسم على نفسه، قد يدمر نفسه قبل أن يدمر الآخرين. ولهذا قال الله أن اشكر لي. والشكر في الإسلام ليس كلاما، أن تشكر الله ليس معناه أن تقول متشكر يا رب، أشكرك يا رب، أبدا، هذه عبارات ساذجة. إنما شكر الله عمل. ولهذا قال الله تعالى عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فاعملوا حتى يكون عملكم شكرا لله. فلا تكون شاكرا لله إلا إذا استعملت نعمه فيما خلقها له. فعينك خلقها الله لتتدبر في آفاق الكون، لا لتتبع بها عورات الآخرين، فكلك عورات وللناس أعينه. أذنك خلقها الله لتسمع الهدى والحق، لا لتتتبع بها عورات الآخرين، فأنت مفضوح. ولو طليت نفسك بألف طلاء ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. إذن تستعمل أذنك فيما خلقت له، وتستعمل عينك فيما خلقت له، بل وتستعمل لبك قلبك فيما خلق له، وتستعمل عقلك فيما خلق له، وتستعمل لسانك فيما خلق له، لا للنفاق والتزلف والكذب والمداورة التي لا معنى لها ولا تؤدي إلا إلى الفضيحة والعياذ بالله. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهذا تعبير جليل ورائع من القرآن الكريم، أن يقول لك إن قضية العمل في الإسلام ليست مفاخر تمن بها على الآخرين. إن عملت صالحا مالي ولك، من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أنت تعمل لنفسك لا لي، فلا تمن علي ولا تتعالى ولا تتغطرف. فما بالك إذا كان الآخرون يمنون بأعمال الناس لا بأعمالهم، فتجد من يتيه عليك خيلاء وعجبا لأن فلانا يعمل صالحا وأنه دلدول لفلان الذي يعمل صالحا. ليتك أنت الذي عملت. ولو فرضنا أنك أنت الذي عملت، فما كان لك أن تمن، من على نفسك أو من على ربك. فما بالك بالذي يتباهى بأعمال الآخرين، فلان يعمل صالحا وأنا دلدول وراءه. وما أكثر الدلاديل الذين يسيرون في مواكب من يعملون الصالحات حتى يحولون من يعمل صالحا في يوم من الأيام يعكسون عمله إلى عمل صالح لا يتقبله الله سبحانه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ومن عمل صالحا فإنما يعمله لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وهنا نلاحظ أن القرآن الكريم يجعل هناك موازنة ومقابلة بين الشكر والكفر. فالشكر أن تستعمل النعمة فيما خلقت لك، والكفر أن تنكر النعمة وتوفيها فلا تؤمن بالنعمة ولا بالمنعم. وهنا يظهر أن الكفر كفران نوعين: كفر بالمنعم والعياذ بالله وهذا هو الكفر الأكبر، وكفر بالنعمة وهو الكفر الأصغر. كفر أكبر أن تكفر بالمنعم سبحانه، وكفر أصغر وهو أن تكفر بالنعمة. وهذا وهذا سواء أكان كفرا أكبر أم كفرا أصغر، ينبغي للمسلم الحق أن يبرئ نفسه منه حتى يكون حكيما. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عنا وعن علمنا وعملنا، نحن في حاجة إلى علمنا وعملنا، والله ليس في حاجة إلى ذلك. وهنا نفهم معنى غنى الله. الله غني يعني إيه؟ بعض الناس يتصور أن الله غني يعني يملك بنوك العالم، عنده فلوس وأرصدة. أبدا، فلوسكم وأرصدتكم ليست أمارة غنى، وإنما هي علامة فقر. حينما تقول لي أنا أملك أو لي رصيد في البنك مليون دولار، معنى هذا أنك فقير إلى مليون دولار. حينما تقول أنا أملك ألف دولار، معناها أنك فقير إلى ألف دولار. لكن الغنى الحق أم تقول أنني لا أملك أرصدة لأنني غني عن كل الأرصدة؟ فالله سبحانه وتعالى غني عن الأرصدة، وغناه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فهو غني يعني غير محتاج لخلقه، وغير محتاج لأموالهم، غير محتاج لسماء ولا لأرض. ولهذا سيهلك الجميع، يهلك الجميع. لماذا؟ حتى لا يستقر في ذهن أحد أن ربنا في حاجة إلى سماء أو أرض أو خلق. فقال كل من عليها فان: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، ليعلم المفتونون أن الله وحده، وأنه غني بذاته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. ولهذا يمسك الجبار سبحانه السماء والأرض ويهزهما هزا، ويقول: أين المالكون؟ أين الأغنياء؟ أين المتحكمون؟ فلا يجيب أحد، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: لله الواحد القهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. حميد وإن لم يحمده أحد، إن لم يحمده البشر ولا الملائكة ولا الخلق جميعا، فهو حميد بذاته، محمود لصفاته العليا ولأسمائه الحسنى التي تجل عن حصر الحاصرين وعد العادين. إنها ليست 99 اسما، إنما هذه 99 هي التي من أحصاها دخل الجنة على قدر عقولنا نحن، ولكنها ليست الأسماء الكاملة لله سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به لنفسك، أو أنزلته في كتاب من كتبك، أو علمته أحدا من خلقك. إذن له أسماء كثيرة، وهناك أسماء استأثر بعلمها بها في علم الغيب عنده، وهناك محامد لا يعلمها رسول الله. رسول الله أعلم الخلق بالخالق، لا يعلمها إلا يوم القيامة يسجد تحت العرش، فيوحي الله إليه بمحامد، كما يقول: يوحي الله إلي بمحامد فأحمده بها، فيقول لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. عشر وصايا كاملة يوصي بها لقمان ابنه. المهم أن نعرف أن هذه الوصايا العشر معنونة بقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وسجلها القرآن. هل لقمان لم يقل إلا هذا؟ لا شك أن لقمان الذي أوتي الحكمة قال كلاما كثيرا، لكن الله اصطفى لنا أعظم كلام قاله لقمان. وتصور إذا كانت القطعة المختارة للقمان هي وصيته لابنه، من هنا نعرف أن خير ما يتركه والد لولده ليس عقارا يورث، فما أكثر الذين ضلوا بالمواريث. لقد رأينا جثثا لم تدفن بعد، وقام صراع محتدم بين الورثة أيهم يسبق إليها وأيهم يسرق مفتاح الخزينة. إن خير ما يورثه والد لولده هو الحكمة، هو الوصايا النافعة التي تنفعه في دنياه وتنفعه في آخرته، حتى يكون ولدا صالحا مستجاب الدعوة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، كل أعماله تنقطع، انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإذا تأملت هذه الثلاثة وجدتها من عمله، لأن الصدقة التي أجراها هو الذي أجراها، ولأن العلم الذي ينتفع به هو الذي علمه، هو الذي ألفه، هو الذي قاله، هو الذي كتبه، هو الذي تعب في سبيله، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. وهذا الولد الصالح أيضا امتداد لهذا الأب الصالح، لأنه هو الذي علمه، لأنه هو الذي فقهه، لأنه هو الذي رباه، لأنه هو الذي أمسكه على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أول وصية يقدمها لقمان لابنه هي الوصية الأولى، هي أعظم وصية، يا بني. وكلمة يا بني لم يقل يا ابني، إنما يا بني تصغير، تصغير لأنه يحبه، تصغير للمحبوب. يا بني لا تشرك بالله، هذا مبدأ العلم، كل علم. الأطفال في المدارس الأولى الابتدائية، في المدارس الابتدائية عليهم أن يبدأوا بها الخطوة الأولى قبل القط شرشر والكلب فلفل. الخطوة الأولى يا بني لا تشرك بالله. لكن من الذي يعلم هذا؟ من الذي يقدر على هذا؟ وأكثر الذين يعلمون سقطوا في الشرك، هو لا يعرف معناها، فكيف ينقلها لهؤلاء الصغار؟ يا بني لا تشرك بالله لتكون رجلا، لتكون بطلا، حتى لا تكون مهزوز الكيان لعديد جبان، حتى لا تكون خائف من كل شبح، من كل تهديد. يا بني لا تشرك بالله، المشرك جبان مهزوز متغير متلون غير مأمون لا يوثق فيه، إنما الموحد هو وحده المأمون، هو وحده القوي الذي لا ينافق ولا يداهن ولا يخادع ولا يسير مع الرياح أينما صارت، إن رخاء رخاء وإن شرا شرا، لا يركب الموجة، فالموجات تبتلع دائما مهزوز العقيدة واليقين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث عن الشرك يطول، وسنتحدث عن الشرك وعن بقية وصايا لقمان بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونتحدث أيضا وما أكثر ما تحدثنا وما أقل ما نعمل، وليسنا نعمل ببعض ما نقول أو بما نسمع، لو أننا عملنا ببعض ما نقول وببعض ما نسمع لانصلح حال الدنيا، ولكن حالنا كما نرى لأن مرض الأمم من قبلنا دب إلينا، وهو أننا رزقنا الجدل وحرمنا العمل، فأصبحنا نتكلم كثيرا وكثيرا ولا نعمل إلا القليل ودون القليل. ولولا اليأس لقلت لا نعمل شيئا، ولكن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ونعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا من القول ومن العمل، وأن يجمع لنا بين العلم والعمل، إنه على ما يشاء قدير. يا بني لا تشرك بالله. الشرك بالله سماه الله ظلما. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لماذا كان الشرك ظلما؟ والقرآن حريص دائما على تسمية الشرك ظلم. ليه؟ لسببين: ظلم من ناحية العبد، وظلم في علاقة العبد بالرب. ظلم منك لنفسك، وظلم لعلاقتك بربك. كيف؟ أما ظلمك لنفسك فهو أن الله خلقك كريما وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان كريم، ربنا خلقه كريما فظلم نفسه. الإنسان الكريم تجد مهزوز الشخصية، تجد جثة عظيمة وهيئة عظيمة، وبعدين تلاقي على طول منخور من الداخل. بمجرد أن يرى إنسانا يرجوه يخر على ركبتيه ساجدا. إنسان يخاف يخر على ركبتيه ساجدا. أي شيء يعبده حتى لو كان يدخل نفوسا، الجعل والجعران. يا إنسان يا كريم، أنت كريم وخلقك الكريم وسخر لك السماء. السماء مسخرة لك، أنت مسخرة لك السماء، الشمس مسخرة لك، القمر، الريح، النجوم، البحار. مالك؟ أين يذهب عقلك؟ لماذا تعبد غير الله؟ لماذا تهتز؟ لماذا لا تكون على مستوى المسؤولية؟ ربنا سخر لك هذه الأشياء. احترم نفسك، احترم نفسك ليحترمك الآخرون. إذن أنت في هذا ظلمت نفسك، ثم ظلمت علاقتك بالله. ما معنى كلمة ظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، تضع الشيء في غير محله. الخوف محله من مين؟ تخاف من مين؟ من الله. انت بتخاف من اي شيء الا الله، الله بس اللي بتخافش منه. يعني تصور لو جاءك امر من الله ومن رئيس المصلحة اللي انت بتعمل فيها، وتناقض الامران، امر الله متناقض مع امر رئيس المصلحة، من تقدم؟ المشرك يقدم امر رئيس المصلحة، ويقدم بارتياح نفسي شديد، اوامر صدره ماليش دخل. القرآن بيقول ماليش دخل، السنة بتقول يا عم سيبنا ما تقطعش عيشنا، عيشك من الله، خبزك من الله، طعامك من الله، وأقسم الله فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. مش في إيد رئيس المصلحة، في السماء. وشوف في السماء ليه؟ لأن رئيس المصلحة ما يقولش يقفلها، لأن لو قال لك في الأرض رزقك تقول الله لا لا ده رئيس المصلحة يروح يقفل الخزائن اللي في الأرض، لا قال لك في السماء، لا رئيس المصلحة ولا اللي جابه يقدر يوصل لخزائن الرزق في السماء ويقفلها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. الجليل بيحلف، الجليل بيقسم، فورب السماء مسألة يا ربي مش عاوزة أيمان، لا دي عاوزة ألف يمين، لأن البشر ضلوا وعقولهم اختلت، فاحتاج الأمر إلى قسم. وممن؟ من الجليل وبعزة الجليل، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. طيب دي واضح، عظيم يعني إيه؟ ظلم عظيم. قال لك أصل الظلم وضع الشيء في غير محله، يعني انت لك عندي 20 جنيه، انا ما برجعهم لكش، رحت اديتهم لسين من الناس، يبقى انا ظلمتك لان خدت حقك اديته لواحد تاني، ده ظلم. امتى يكون ظلم عظيم؟ انك انت مش اديت لسين من الناس، ده انت خدت الفلوس حرقتها، لا يستفيد ده احد. فالظلم العظيم هو أن تضع الشيء في محل لا يمكن أن يقوم به. يعني الله الخالق مفروض أنك تعبده، بس خلقك ورزقك تعبده، أنت لا تعبده. لو أنك لا تعبده فقط يبقى ظلم، ما بتعبدش اللي خلقك، لكن أنت لا تعبده وتعبد من لم يخلق، بتعبد اللي ما خلقش. طيب كونك ما بتعبدش الله ده ظلم. لكن ولذلك قال لك ايه؟ والكافرون هم الظالمون. انما المشرك ترك عبادة الله وعبد غيره، ولهذا يقول الله قبل هذه الآية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون في ضلال مبين. ماذا خلق الذين من دونه؟ يا بني لا تشرك بالله. التوحيد ليس مجرد عقيدة، لأن بعض الناس فاهم ان التوحيد عقيدة، لأن أؤمن بأن الله واحد عقيدة فقط، لا هو عقيدة وهو أصل العبادة. لما بنيجي نقول ان لا صلاة لمشرك، المشرك ملوش صلاة، واحد بيصلي لربنا وفي قلبه شرك، ملوش صلاة. ليه؟ لأنك أنت تصلي لله الواحد، فما دام في قلبك أغيار فلا صلاة لك. بتصوم لله الواحد ما دام في قلبك غير الله فلا صيام لك. بتحج لله الواحد، بتقول له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فإذا كنت مؤمن بأن فيه غير لا حج لك، ما لكش حج. إذن التوحيد أصل العبادة، التوحيد أصل الأخلاق. فرق بين خلق الموحد وخلق المشرك. الموحد رجل ما بيخافش، ما بيخافش. الموحد دايما طبيعته انه بينتظر النتائج، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. المشرك بيفرح من اول هيصه، يفرح قوي، فاهم انه خلاص قلب الكون، ابدا. انما الموحد صبور لانه يعرف ان عاقبه الامور للموحد، العاقبه دائما والعاقبه للتقوى، لانه على يقين من هذا فهو صبور. اذا التوحيد يعلم الصبر، يعلم الرجوله، يعلم البطوله، يعلم البساله، يعلم الكرم. انت تكونش كريم ليه؟ خايف على ايه؟ فلوس؟ ابدا، انت ضائع والفلوس ضائعه، انت والفلوس الى فناء، ففيما تبكي عليها؟ اذا بيتعلم كل هذه الصفات لانه واحد. المشرك مخالف لهذا كله. اذا وجب على كل اب بالنسبه لكل ابن ان يعلمه التوحيد اول شيء، قبل كل شيء يتعلم التوحيد، وقبل كل شيء يبتعد عن الشرك. تعودوا انه ما يحلفش الا بالله، يقولك وحيات ابويا وحيات امي وحيات خالي ورحمه امي ورحمه خالتي ورحمه مش عارف ايه كلام فارغ. تعلمه من طفولته هذا الكلام، انه لا يفعل هذا، بيخاف من فلان، من صور فلان، من كذا من كذا، بيخاف من عفريت مش عارف ايه، كل ده تطلعه من دماغه. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله ولم يقل لقمان، قال الله ولم يقل لقمان ووصينا الإنسان بوالديه، بوالديه. وهناك علاقة بين الوالدين والتوحيد، لأنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد النهي عن الشرك أو الأمر بالتوحيد تأتي الوصية بالوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، بوالديه ولم يأتي بسيرة الأب، أجمل بوالديه. مع أن الأب لو عدم يصبح الطفل يتيم، إنما الأم لو ماتت ما بيبقاش الطفل يتيم. كلمة يتيم في اللغة العربية تقال على الصغير من بني آدم الذي فقد أباه، اللي يفقد أبوه من بني آدم بنسميه إيه؟ يتيم، طول ما هو صغير، لما يكبر ما يبقاش يتيم. إنما البهايم حيوانات، اليتيم من فقد أمه، الصغير من الحيوان الذي يفقد أمه بنسميه يتيم، لكن من بني الإنسان من يفقد أباه. فلماذا لم يذكر الله الأب هنا؟ لأن الأب قوي، لكن الأم ضعيفة في حاجة إلى عون ومساعدة. فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله. الأم عملت عملين، حملته وأطعمته. طب ما الأب عمل كده؟ الأب حملها، حمله قبل أن تحمله في صلبه، وإذا كانت هي رضعته حولين، فصاله يعني فصامه في عمي، هو بيقعد يطعم الولد ويسعى عليه سنوات، مش عامين، سنوات بيكب لأجل يأكله ويعلمه ويربيه. وكانت هناك قضية عرضت على أبي الأسود الدؤلي، خصومة بين رجل وامرأته في من يحتضن الطفل الصغير، فأخذ أبو الأسود يسمع منهما. فهي بتقول أنا حملت هذا الطفل ووضعته، فأنا أولى به، ده جاي من بطني، أنا أولى به. فقال الرجل حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه. فردت هي وقالت حملته كرها وحمله هونا، ووضعته كرها ووضعه شهوة. إذن حملها كان شديدا، وفصالها يعني فصامها كان شديدا بخلاف الأب، فإن الأب حمله دون أن يشعر ووضعه شهوة. وفي الوقت ذاته في ناحية السعي على المعاش ما كانش بيسعى لوحده، إنما بيسعى لنفسه. ولا حملته أمه وهنا، وهنا يعني ضعفا، خارجة لسه من النفاس تعبانة، وهنا على وهن، ضعف على ضعف، وآلام شديدة مبرحة سواء في الحمل أو في الوضع. وبعد كده تأتي فترة النفاس ثم الرضاع، وهي تحبه وتحن عليه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بعدما وصى الله بالوالدين، ربما فهم فاهم أن الله يقول لك أعبد الوالدين، قال لك لا، أن اشكر لي، اشكر لي الأول ولي والدي واشكر لأبوكم. قد يقول قائل أنا أعبد أبويا وأمي وأسمع منهم وأسمعش من ربنا، فبين الله لك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير، أبوك وأمك تنتهي علاقتك بهما بالموت، إنما المصير كله إلي. فإذا كان أبوك ينفعك في حياته أو أمك تنفعك في حياتها، لكن بعد كده بتنقطع كل العلاقات، ومصيرك ومصير أبوك وأمك وأجدادك والبشر جميعا إلى الله وحده، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لو حاول أبوك أن يحولك إلى مشرك لا، حاولت أمك تحولك إلى مشرك لا، رفضت أمك أن تسلم فلا تسلم. ولا تقلد أباك في شركه، ولا تقلد أمك في شركها. ولقد أتيحت لي فرصة في هذا الأسبوع أن ألتقي ببعض أصحاب الجنسيات الأخرى غير العربية لنتناقش في بعض القضايا الدينية. أذهلني اتفاقهم على كلمة واحدة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، ورثنا الدين كابرا عن كابر، بلا عقل وبلا تفكير. وهو غير مستعد، أو وهي غير مستعدة للتفكير، لأنها ورثت هذا الدين من أبوها وأمها، وكلون العينين ولون البشرة والدين لا يمكنش التغيير. هذا خطأ، هذا خطأ فاحش. لا بد للإنسان أن يناقش هذه الموروثات، حق هي أم باطل، ضلال هي أم هدى، لا بد أن يناقشها، لأن أباك ولأن أمك لن ينفعانك بشيء. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطع الأب والأم فيما لا يرضي الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قال صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، يعني في أمور الدنيا، صاحبهما في الدنيا معروفا، افرض ان ابوك كافر او مشرك، بالنسبه لامور الدنيا انت تحسن اليه في امور الدنيا، كما قالت اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امي جاءت تزورني وهي مشركه، افاصل امي؟ قال: نعم، صلي امك. هذا في امور الدنيا. اما في امور الدين فلا مجامله على الاطلاق، لا مجامله في امور الدين، انما في امور الدنيا تجري المجامله، الطعام، الشراب، الكساء، مثل هذه الامور. اما امور الدين فلا. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من اناب اليه. سبيل من اناب الى الله هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، سبيل المرسلين. اتبع سبيل من اناب اليه، هو الذي اناب الى الله، وهو الذي عرف بفضل الله الطريق المؤدي الى الله. واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. هترجعوني وهقول لكم. قوله تعالى: فانبئكم بما كنتم تعملون، فيها ما يسال عنه. ربنا هيخبرنا كل ابن مع ابوه وامه ايه اللي جرى، وكلنا اباء وكلنا في الوقت ذاته ابناء. انت اب وابن في وقت واحد، لك اب ولك ام ولك ابناء وبنات، والمساله متسلسله من ايام ادم لليوم. فكيف ينبئنا الله بما كنا نعمل؟ سؤال. ازاي؟ هل ربنا احاط بهذه العلوم كلها؟ فقال لقمان لابنه: يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. كان السؤال هو ايه؟ السؤال: هل يعلم الله؟ ربنا يعلم اللي جرى بيني وبين ابويا وامي، واللي هيجري بيني وبين اولادي، واللي جرى بين ابويا وامي وابوهم وامهم، والحكايه تتفرع. اباء كثيرين وامهات كثيرين لا يحصي عددهم الا الله، مشكله. طيب كيف يحصي الله هذا؟ كيف يعلم الله هذا؟ اذا السؤال كان: كيف يعلم الله هذا؟ لكن الجواب ما كانش كده. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل، لو ذره في صخره، ذره متناهيه في الصغر، في صخره في مكان امين شديد الصلابه، وهذه الصخره ملقاه في مكان بعيد في السماوات او في مكان سحيق في اعماق الارض. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله. قال لك: لا، ومن إيه؟ يأتي بها الله، مش يعلمها بل يعلمها ببسيطة، لأن علم الله ليس كعلمنا. زي ما قلنا إن إحنا عندنا انفصال بين العلم والعمل، لكن علم الله زي ما أقول مثلا: اللهم اسمع دعائي، او انا قلت الصلاه: سمع الله لمن حمده. سمع؟ طب انا ايه الموضوع ده يهمني بايه سمع؟ سمع الله لمن حمده، اما قصدي انا قصدي ايه حينما اقول سمع الله لمن حمده؟ اذا سمع الله استجاب. فلما اقول سمع الله لمن حمده كاني اقول استجاب الله لمن حمده، لان الله اذا سمع فقد استجاب. هنا ايضا علم سبحانه وتعالى فياتي بها الله، يجيبها، مش يعلم وخلاص، لا يجيبها. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف، لطيف خفي الأسرار، أسراره خفية، مطلع على السرائر والضمائر، خبير بخلقه، عليم بخلقه، بصير بخلقه، سميع لخلقه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شوف التركيب الأول، شرك، تعلم الطفل الصغير إنه مش مشرك. بعد كده تعلمه الأدب مع الوالدين. بعد كده بتعلمه علم الله، أن الله مطلع على كل الخفايا والخبايا، يعلم هذا علم اليقين، لينشأ وهو يؤمن أن الله رقيب عليه، أن الله يراقبه. ونحن نعرف قصة جدة عمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس بالليل، فوجد امرأة تقول لابنتها: يا بني قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء. بتعيش اللبن، حط عليه ماء. قالت لها: يا أمه، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ قالت لها: وأين الآن أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. فقالت لها: يا أمه، إذا لم يكن أمير المؤمنين يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. عمر سمع الكلام فعلم البيت، وذهب إلى أولاده وقال لهم: أيكم يريد الزواج؟ من عاوز يتجوز؟ فقال لعاصم: قم وزوجه هذه البنت. ومن سلالة هذه البنت كان عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، الخليفة العادل رضي الله عنه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. القرآن الكريم لا يقول أبدا صلي، ليس في القرآن الكريم أمر بالصلاة، وإنما أمر بإقامة الصلاة، لأن المطلوب هو إقامة الصلاة وليس في الصلاة. إقامتها يعني أن تصلي صلاة مستقيمة، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا كانت تقليدا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة غير المستقيمة سواء في الشكل أو في الموضوع مرفوضة ومردودة على صاحبها. صلاة المرائين لا يقبلها الله، الصلاة التي يضيع صاحبها خشوعها أو شيئا من ركوعها أو من سجودها تقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة التي لا تستقيم أركانها تذهب تخرج في ثوب خلق، ثوب مشوه قذر، ثم يضرب بها وجه صاحبها لأنها لا ترفع إلى السماء، يضرب بها وجه صاحبها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجلين لا يقفان في الصلاة وبين صلاتيهما ما بين السماء والأرض، لأن هذا مقبل على الله وهذا مدبر عن الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا نظر في صلاته بعينه أو بقلبه قال الله له: إلى خير مني، إلى خير مني. يعني هل الذي تنظر إليه بعينك أو تفكر فيه بقلبك خير مني؟ إذن الصلاة التي يدعو إليها القرآن هي الصلاة المستقيمة. قوله تعالى: وأقم يا بني أقم الصلاة، نفهم من هذا أن الصلاة مفروضة ومشروعة في كل الأزمنة وفي كل العصور، ليست في الإسلام وحده. فهذا لقمان يأمر ابنه بالصلاة، ونجد أن كل الأنبياء كانوا يصلون، فالصلاة شريعة ولا يتصور دين بلا صلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة هذه تحلية للفرد نفسه، يعني أنت حينما تقيم الصلاة تكون قد تجملت أنت نفسك، ومطلوب منك وقد تجملت أنت شخصيا أن تدعو الآخرين إلى مثل ما أنت عليه. لا يكفي إنك أنت تتبع الحق، وإنما عليك أن تدعو الآخرين إلى الحق. فلما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة، قال وأمر بالمعروف، أمر الناس بالصلاة والصيام والزكاة والعفة والشجاعة وكل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، انهى عن المنكر عن كل الشرور والموبقات. قوله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده اب بيعلم ابنه. اظن اباء هذا الزمان بيقول لابنه دع الخلق للخالق، سخر العباد فيما اراد، ملناش دخل، ماشي بسكتك وما تبصش ليمين ولا شمال. لا، ده لقمان بيقول لابنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هل كان لقمان عليه السلام يفهم تماما النتيجة التي ستترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مش سهلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف سهل شوي، إنما النهي عن المنكر صعب. فتيجي تقول للناس صلوا كويس، زكوا كويس، انما لما تيجي تقول لهم ما تشربوش خمره، ما تعملوش، هنا الاشكال. ولهذا كان النهي عن المنكر اشد من الامر بالمعروف، فقدم الامر بالمعروف لانه اسهل، ثم اخر النهي عن المنكر لانه اشد. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، لأن جايز يودي بك هذا إلى ما لا يحمد عقباه، تصل إلى أشياء تخيف، تؤذى، تعذب، ينال منك، من عرضك، من شرفك، من سمعتك، يقتلونك، يقتلون سمعتك. إن الذين يقتلون شهرة إنسان هم أقسى عليه مما لو قتلوه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه الأمور الصعبة، الأمور الصعبة الحازمة القوية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب، لقمان وصل بابنه الى هذا الحد، لا تشرك بالله، بقى ولد نظيف من الشرك، ماشي كويس مع ابوك وامك، حاضر، وبقى الولد كويس ومطيع لابيه وامه، اعلم ان الله مطلع عليك، فتكون في نفسه التقوى. اقم الصلاه، حاضر، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، بسم الله ما شاء الله، اصبحنا خطباء وفصحاء ودعاء. عند هذه النقطة يأتي الشيطان، يأتي الشيطان. انت خطيب قد الدنيا، واعظ، تقعد تعلم، بتقعد تتكلم والناس بيسمعوا، شيء مفرح. عند هذه النقطة يدخل الشيطان فيلبس الداعية والعياذ بالله، فيصعر خده للناس، تدخلوا الخيلاء. انا بعلم، رايح فين؟ انا رايح، انا داعية، انا رايح اعلم، رايح القي محاضرة، رايح اعمل كذا، رايح اعمل كذا، وده بيسأله، ده بيسأله، ده بيروح له، ده بيجيله، كبيرة كبيرة خالص، فيصعر خده للناس، كبرياء. عالم، فأدرك لقمان ابنه قبل أن يأخذه الغرور قال له ولا تصعر خدك للناس، ما تمشيش في الشوارع زي الجنازة، جنازة ماشية ماشي متماوت، لا تصعر خدك للناس، كبرياء وخيلاء، ولا تمشي في الأرض مرحا مغرور، فارحم بنفسك من أذى عالم، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال ترجع إلى لا تمشي، لا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس خيلاء، ولا تمشي في الأرض مرحا فخور. أنا رأيي في المسألة الفلانية كذا، والعلماء كلهم تلاميذ علي، وبنراها في كتب بعض المؤلفين، يقول لك إنما وصلت إليه في هذا الكتاب عجز عنه الأوائل، ولا يمكن أن يصل إلى عشره الأواخر، وأنا بذلت جهودا جبارة في الوصول إلى هذه الحقائق، إيه وبتاع إيه وليس إيه، وكل واحد يقول لي كلمتين هيفين ويحطهم في كتاب ويطبع اسمه بالمطبعة يصب غرور، ما هذا ما هذا، وكلهم حرمية وكلهم نصوص، ويرقع من كتاب ده شوية على كتاب ده شوية وغير اسمه حط اسمه، ومش عارف يتقابلوا يوم القيامة مع المؤلفين الأصليين يقول لهم ايه، يعني اللي سارق من أحمد بن حنبل وسارق من فلان وفلان وحط اسمه، تقابلهم يوم القيامة كلهم ايه، هو دي مش مسائل هتبقى تورث في القضاء أيضا يوم القيامة، ولا ربنا هيحاسب بس على سرقة الأموال؟ طب وسرقة العلم مش هيحاسب على ربنا؟ انك تيجي على العلماء السابقين وتسرق كلامه وتحضر لك ايه؟ تأليف فلان، انت ألف؟ والله ما ألفت حاجة، انت كذاب، انت كذاب، وانها صفحات رقعتها ورا بعضها وطلعتيني تقول لي فلان تأليف فلان، يا كذاب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك، اقصد في مشيك، خليك اذا مشيت ما تمشيش متناوت وما تجريش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الأدب، إذا مشى مشى جميعا، وإذا وقف وقف جميعا، كان حلو، إذا مشى مشى كله كله، وإذا وقف وقف كله، وإذا التفت التفت جميعا، يعني يلف جسده كله، مش يلتفت كده، يلف رقبته هو كده، فتتلف أنت كمان، يلف كله، عاوز يبص على اليمين يلتفت يمين، عاوز يبص شمال يلتفت كل جسمه شمال، عاوز يبص لورا يلتفت ورا، مش يحمل كده، لا، اذا مشى مشى جميعا، واذا وقف وقف جميعا، واذا التفت التفت جميعا، صلى الله عليه وسلم. وكان اذا مشى كانه خلقة حجر تنحجر من صبب، حجر واقع من فوق جبل، يمشي بهذا الاسلوب مش متناوت. فأظن احنا بنشوف علماء الأيام اللي ماشي صفاض مزركش كالطاووس، وإيده عرضة للسابلة، كل واحد ماشي يبص فيها، إيه ده؟ جنازة تمر وأصبح فتنة للتابع أو فتنة للمتبوع. وبعض الناس بيفهم إن ده هو العلم، إن طول ما الإنسان يبالغ في ظاهره يبقى عالم، إنما إذا كان ظاهره على قده يهم سيبك، ووقر في أذاننا أنه بقدر الثياب يكون العلم، لا أبدا، لا علاقة للثياب بالعلم، العلم شيء والثياب شيء. ثم إن ما هو العلم؟ العلم هو التقوى، العلم هو التقوى، ذلك لمن خشي ربه، فالذين ما يخشى الله من عباده العلماء. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، ما تمشيش تصفر في الشوارع وعامل ضجيج، الأهل كسبوا الزمالك كسبوا، الآن شباب رقيع خليع مايع، شغل ما بتنتهيش. بعض الشباب ما قابلوا في الشارع لقيته بيقولوا ايه، لقيتهم ما فيش لحظه هيصوتوا، بيتكلموا كلامنا من سنتين ثلاثه بيقولوا ده لو الاهلي انهزم بكره هتبقى كارثه على العالم. كارثه على العالم ليه؟ كارثه على العالم ان الاهلي انهزم او الزمالك انهزم. طيب لو انهزم الاسلام نفسه ولا حاجه، مش مشكله ابدا، ليس هناك مشكلة أبدا تعتري ولا يفكر في هذا. المشكلة ووالله لو كانت غيرتنا على الإسلام كغيرتنا على الأهل لكنا نسود العالم كله. أنا نفسي بهذا الحماس نبقى مسلمين، بس حماس الكورة، حماسنا للإسلام وللأسف وللأسف حماسنا للقرآن كحماسنا للكورة. يا ريت شوف اصبحنا بنتمنى الادنى في الكوره اللي بتنضرب بالرجل. حماسنا لكتاب الله ليس قدر حماسنا للكره، وهذه كارثه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، صوتك واطي، تعمل زي طريق كده، طفي صوتك. ايه الضوضاء اللي احنا عايشين فيها دي؟ ارهاق للاعصاب، حتى في المساجد ارهاق للاعصاب. ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليها ميكروفون، يوميا 3 ساعات بيذيع قران الميكروفون باعلى صوت. ليه؟ شاخص المرضى، في مشاكل، في ناس عاوزه تذاكر. يا اخي تعالى فتح ميكروفونك وميكروفون بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك في صحته 3 ساعات كل يوم. ليه يا اخي؟ ابدا فقط، بلاش المولد اللي انت عامله ده ازعاج ملوش معنى، يخلي الناس تمل من القران. ليه؟ واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. القران بيبين لنا ان صوت المراه عوره، لكن القرآن الكريم بيبين ان صوت الرجل اشد عورة من صوت المرأة. هو قال عن صوت المرأة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ده هذا ما ذكره عن عورة صوت المرأة. انظر حينما تحدث عن عورة صوت الرجل قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا الوصف لا يجيء في القرآن الكريم إلا في بيان عورة الرجل، مع أن الحمار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهق فقد رأى شيطانا. طيب ليه الحمار؟ أما فيش صوت أوحش من صوت الحمار؟ صوت الصاعقة، صوت الزلزال، صوت ضرب قنبلة زي القنبلة الذرية، دي مش كلها أصوات منكرة ألعن من الحمير؟ ألم يكن